أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجملة الأبحاث المعروفة، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ وفي الواقع هذه المسألة لا تختص بالعام حتى المطلق، أصلا كل الظهورات التي هي حجة هل يجوز العمل بها قبل الفحص عن معارضها، قبل الفحص عن قرينة عليها، قبل الفحص عن مخصص، قبل الفحص عن المقيد، وهكذا وهكذا. نعم، بما أنه البحث في مبحث العام والخاص فكان الكلام فيه، وإلا هو هذا الكلام لا يختص به، يختص في كل مورد احتملنا أن يكون هناك قرينة، احتملنا أن يكون هناك تقييد، أن يكون معارض وما أشبه ذلك. إذن هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص أم لا؟ نعم. نفس الشيء. نفس الشيء. قد يكون شخص معارض له. نعم. أو مثلا الشيخ بناء على أنه معارض للنجاشي فرضا. لا بد لا يكفي من شخص واحد
أن يكون
النجاشي. نعم، أو يحصل قطع على فرض شيء آخر بالنتيجة هنا هذا بشكل عام. لكن البحث هنا في العام الخاص. المعروف بين الأعلام، لا أقول إجماع وإن كان بعض مدعى الإجماع شيخنا، لكن أنا رأيت يعني بعض خالف. المشهور المعروف أو فقل جل العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذا تقريبا جل العلماء، ليس فقط عندنا، حتى عند الجماعة، عند الجماعة أيضا مشهور عندهم هكذا، لا يصح العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه. يبدو هناك بعض ذهب إلى الجواز، إلى جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، بعض العلماء عندنا وعندهم نسبة إليهم هذا الكلام أنه يجوز. المهم، ما هو الدليل على ذلك؟ يعني من ذهب إلى أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، ما هو دليله؟ ما هذا المهم؟ استدلوا بعدة أدلة، منها ما هو الموجود المعروف. قالوا العمل بالعام من باب أنه يفيد الظن الشخصي، يعني إنما عملنا بالعام لأنه حصل لنا ظن شخصي من خلاله، حصل لنا ظن شخصي بالمسألة أو بالحكم الذي قام عليه العام. والظن الشخصي لا يحصل إذا لم نفحص على المخصص، لأن احتملنا هناك مخصص، ومع احتمال المخصص لا يحصل عندي ظن شخصي بمورد العام، لا يحصل عندي ظن شخصي. إذن هذا الدليل هكذا شيخنا، الوجه في وجوب الفحص على المخصص أن العمل بالعام إنما هو من باب إفادته الظن الشخصي، والظن الشخصي لا يحصل مع احتمال المخصص، فلا بد من الفحص على المخصص، فإذا لم نعثر عليه فيحصل لنا ظن شخصي بالعموم. هذا هو السر في وجوب الفحص على المخصص. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول لم يكتب له التوفيق، لم يكتب له التوفيق أصلا. هو العمل بالعام ليس من باب الظن الشخصي، هو من باب الظن النوعي، يعني حكمته أنه يفيد الظن النوعي، هو من باب الظن النوعي. الظن النوعي غير ظن الشخصي شيخنا، قد يحصل ظن لنوع الناس ولا يحصل لزيد وعمر وبكر. وبناء عليه فإذا ما عندنا دليل، بل قام الدليل، ما عندنا دليل على أن العام لا يصح العمل به إلا إذا حصل من خلال الظن الشخصي بالمولى. لا، بل حتى لو حصل ظن شخصي بالخلاف، ظن شخصي بالخلاف ليس بالوفاق عفوا، حتى لو حصل ظن شخصي بالوفاق، قالوا يجب الفحص. حتى لو حصل ظن شخصي بالوفاق وما هذا يجب الفحص، لا لشيء إلا لأنه ليس الدليل على وجوب الفحص على المخصص هو حصول الظن الشخصي، لا ليس الأمر هكذا. وبناء عليه فهذا الكلام أو هذا الدليل الأول لم يكتب له التوفيق، لأنهم هم أعطوا مقدمة مسلمة أنهم من باب إفادة الظن الشخصي، وهذا لا في غير محله، هو ليس من هذا الباب. إذا قلت حتى لو حصل ظن شخصي على طبق العموم ومع هذا يجب الفحص، إذن هذا نتركه على جنب في غير محله. طيب، الوجه الثاني أو الدليل الثاني لوجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام، وما نسب إلى البعض الذي ذهب إلى الانسداد. على كل حال هذا الوجه هو يعني هذا الدليل على قسمين من المحقق الكمي، هذا الوجه من المحقق الكمي رحمه الله، طبعا المحقق الكمي ومن وافقه في هذا الأمر. حاصل هذا الوجه هكذا، يقول أولا العمومات سواء أكانت من الكتاب المجيد أم من الروايات يعني السنة النبوية الشريفة، العمومات في كل منهما هي حجة فقط للمشافهين، أما غير المشافهين من الغائبين ومن المعدومين في ذاك الوقت العمومات ليست حجة لهم، ليست حجة لا لهم ولا عليهم. وعندنا احنا كثير من العمومات شيخنا، في وجوب الصلاة، الصوم، الحاج، الطهارة، النكاح، ما شاء الله العمومات الواردة عندنا. كل هذه العمومات الواردة مثلا هي مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مثلا أحل الله البيع، مطلق طبعا مرام العمومات عن الإطلاق يعني الشمول، وهكذا وهكذا في كثير من الآيات الشريفة والسنة النبوية الشريفة. قال العمومات فقط حجة للمخاطب للمشافه، يعني مثلا حين نزول الآية الشريفة، الآية الشريفة والرسول صلى الله عليه وسلم قرأها على الموجودين، فقط حجة هي على الموجودين، يعني حتى الغائبين فقط فضلا عن المعدومين. يعني مثلا افرش شخص ما كان بالمسجد لما الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية عليهم، او مثلا يعني اعطاهم مسألة سنة حديث، اعطاهم حديث عام، بعضهم كان يشتغل مثلا فلاح غائب، هذه ليست حجة الا فقط على من؟ على الموجودين في المسجد. هو ذهب لهذا الرأي أنه ماذا هي حجة للمشافهين ولا تشمل الغائبين فضلا عن المعدومين. يعني مثلا أمثالنا نحن كذا، وين كنا وقت الخطاب وما قبلنا كذا وكذا. فخطية حجي على المشافهين. طبعا هو سوف نتكلم بعد ذلك إن شاء الله لما نتعرض له للوجه في ذلك، ليش ذهب إلى ذلك. شاهد الحال، يقول بما أن يحج فقط على المشافهين وبناء عليه قد يسأل سائل، لكن لا عن عذاب واقع. قد يسأل يقول إذا كانت يحج فقط على المشافهين الغائبين والمعدومين، أخر كيف يعملون بالأحكام الشرعية وهي ليست حج لهم ولا عليهم؟ كيف؟ قال من باب القاعدة الاشتراك في الأحكام في التكاليف، أن قاعدة قاعدة اشتراك في التكاليف من هذا الباب. طبعا إلا ما قام دليل بالخصوص على عدم الاشتراك كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان هناك بعض الأحكام مختصة به. نعم هذا لدليل خاص، واللي عندنا قاعدة الاشتراك في التكليف، يعني كل الناس يشتركون في الأحكام، علستي لزيد وعمر ولا لفلان فلان، كل الناس يشتركون قاعدة الاشتراك في التكليف. يقول الغائبون والمعدومون إنما يعمل بالأحكام من باب الاشتراك في التكليف. طيب إذا كان من هذا الباب، يعني نحن نشترك مع المشافهين، هكذا يقصد، نحن نشترك مع المشافهين بالخطاب. فيقول إذا كنا لا نعلم المشافه هل حكمه العام أو الخاص، مشافه ما ندري، فيقتضي الفحص. فهنا يجب فحص. ليش؟ أنا حكمي حكم المشافه، المشافه ما حكمه، هل حكمه العام أو الخاص ما ندري، فيقتضي الحال أن أفحص حتى أتأكد ماذا كان حكم المشافه. فمن هنا قيل ماذا يجب؟ الفحص على المخصص من هذا الباب. والجواب جواب واضح لا غبار عليه، وهو هذا الجواب مسلم عند كل الأعلام إلا القمي رحمه الله، أو لعل بعض الأشخاص وافقه. يعني أصلا جمهور المسلمين شيخنا، ليس فقط الإمامية طائفة المحقة، جمهور المسلمين يقول لا، أصلا الخطابات حجة على المشافهين والغائبين والمعدومين. ما أعرف، إذن هذا الدليل الذي ذكره، هذا الشق من الدليل الأول لم يكتب له التوفيق. الشق الثاني من الدليل، قال الخطابات العمومات مختصة بالمشافهين مثل الشق الأول، ولا تشمل الغائبين ولا المعدومين، أو لا تشمل المعدومين فضلا عن الغائبين، عبر هذا التعبير، لا تشملهم الخطابات، فقط تشمل من شوفها بالخطاب أو حج عليه، أما غيره لا، ليس حج عليه. طيب الشق الأول فهمنا أن نشترك، يعني نحن نأخذ الأحكام يحج علينا ولا وكذا، من باب قاعدة الاشتراك في التكليف. هنا في الشق الثاني، كيف نشترك معهم في التكليف إذا لم تكن الخطابات حج لنا وعلينا وهي مختصة بالمشافهين؟ قال أما الغائبون والمعدومون من باب ماذا؟ من باب الانسداد الكبير، من باب الظن المطلق، نحن نعمل بالأحكام من باب الظن المطلق، كل ظن حصل لنا هو حجة إلا ظن قام الدليل على عدم حجيته، مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. والبعض يقول لا، فيه مصلحة، ومصلحة ليس دليل شرعي، مصلحة عبد الدليل وأي شريفي إجماع عقل كذا. إذن المصالح المرسلة والاستحسان والقياس ليس من مذهبنا. الجماعة عندهم كثر مدارك الأحكام كثر، لا نحن مدارك الأحكام محصورة عندنا أصلا الأربعة. وإذا دققت أكثر من ذلك، العقل يعني العقل العملي، والعقل العملي أحكامه نادرة جدا، مختصة بالتحسين والتقبيح العقلية فقط، جدا قليل إن هذا العقل. كما الإجماع يسألك الدعاء، الإجماع شيخنا وين؟ في مواطن الإجابة. والإجماع المنقول قال الواحد ليس حجي، والإجماع المحصل حجي على من حصله فقط والسلام. إذن يبقى عندنا الكتاب المجيد والسنوي الشريفي، أما غير ذلك ليس حجي. بعضهم يقول أنا رأيت في منامي المعصوم عليه السلام يوم صح الحال، متى كان منام حجي؟ أو يقول فيه كذا، مدارك الأحكام عندنا واضحة ما هي. على العموم القمي رحمه الله يقول ذهب إلى الانسداد الكبير. الانسداد الكبير أيضا إن شاء الله سوف نتكلم عنه. حاصله أن الروايات يعني العمومات الآيات الأخبار مجمل عنده، لا يسأل عمل بها، فعنده يعني بعبارة أخرى سد باب العلم والعلم عنده، سد باب العلم. ولا نحن قبلنا انسداد باب العلم في غالب الأحكام شيخنا، ليس في كل الأحكام، في غالب الأحكام باب العلم من سد شيخنا، إلا في أمهات المسائل. ولكن باب العلم بحمده تعالى مفتوح، خبر واحد والظواهر كان مفتوح، هو عنده هذا أيضا من سد. ذهب إلى الانسداد كبير، كل ضم حجة، ولو حصل الضم مثلا من كتاب سيبويه في النحو أو من أي شيء، طالما حصل ضم الحكم الشرعي هو حجة، إلا بعض الظنونات قام الدليل على عدم حجته، كما في القياس والاستحسان ومصالح المرسل وما أشبه ذلك. وبناء عليه يقول نحن نشترك من باب الظن المطلق، أيضا في بحث وعلى الكشف أو على الحكم بحث آخر لا ربط للأن به. ثم يقول هذا الظن المطلق إيه؟ قدر المتيقن منه بعد الفحص، يعني شعر خيرا، يقول هذا الظن المطلق الذي نعمل به قدر المتيقن منه إنما هو بعد الفحص، فلابد أن أفحص حينئذ عن المخصص. جوابه أولا العمومات لا تختص بالمشافهين، تشمل المعدومين فضلا عن الغائبين. وثانيا الانسداد الكبير، نحن الحمد لله لم يثبت عندنا، ما عندنا انسداد كبير، عندنا انسداد صغير وباب العلم فقط. أما الانسداد الكبير الحمد لله باب العلم مفتوح، خبر واحد حجة والظهورات وكذا إلى آخره. نعم اللغة ليس أحكام شرعية، هذا في اللغة. نعم باللغة، وكل علم أيضا بالعلم بالأحكام يعني غالبا منسد، هي موجود هذا. طيب بعضهم يقول حتى في الرجال، طيب الرجال نعم على كل حال. فجواب إذن دليل القمي رحمه الله بكلا شقيه في غير محله، قالوا خير إن شاء الله شيخنا. أفرض الدليل الأول ما تم، والدليل الثاني يسألك الدعاء، لكن ليس معناه أن كل الأدلة باطلة، عندنا دليل ثالث على وجوب الفحص عن ماذا؟ عن المخصص قبل العمل بالعام. ويبدو هذا الدليل أحسن دليل لهم، يبدو طبعا كلام نعرف بالنتيجة، يعني إلى الآن هذا الدليل هو دليل قوي. ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله فلان ما شاء الله، حاصل هذا الدليل شيخنا الجليل. يقول نحن عندنا علم إجمالي، بورود مخصصات في الشريعة الإسلامية. نعلم إجمالا لهذه العمومات من الكتاب المجيد السنة النبوية الشريفية، عندي علم بالجملة إجمالي أن هناك مخصصات، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. هذا العلم الإجمالي منجز ولا يصح جريان الأصول النافي في أطرافه، يلزم خالف عملية يلزم منه، لا يصح جريان الأصول في أطرافه، إذن هو حجة. ما معنى حجة؟ يعني يجب الفحص. أقول أنا عندي علم إجمالي بوجود مخصصات في الشريعة الإسلامية، مع وجود العلم الإجمالي الذي هو حجة، كيف يصح لك أن تتمسك بالعام قبل أن تفحص؟ يعني معناه أنت خالفت الشرع، يعني أنت معناه فاسق، يعني معناه أنت تحاسب، أنت لست عادل، لا تستحق أن تكون كذا وكذا وهذا. كيف تعمل بالعام وأنت تعلم أن هناك مخصص؟ كيف؟ فإذا يجب الفحص على المخصص. لما نفحص على المخصص ولا نعثر على مخصص هذا العام، عثرنا على جنب من المخصصات مثلا ولم نعثر على هذا يعني المخصص هذا العام، فهذا العام حينئذ يصح العمل به. وبناء عليه يقول لابد من الفحص على المخصص لوجود العلم الإجمالي ووجود المخصص. لا تقول شيخنا ما عندي علم إجمالي، لا بيصير. كل شخص يمارس عملية الاستنباط والفقه يقطع قطعا، يحلف ألف يمين أن هناك مخصصات، وفعل شيخنا هذا في الواقع هكذا، كثير من المخصصات موجودة. فلا تقول ما عندي علم إجمالي، ولا الذي لا يعرف شيء عن الشريعة الإسلامية مهما يكن من شيء، فحينئذ لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص لوجود العلم الإجمالي بمخصصات كثيرة. هنا نبحث عنها في مضانها، نبحث عنها، عثرنا مثلا على بعض ما عثرنا على كذا، بالنتيجة هذا العام ليس له مخصص فحصنا. يعني مثلا خلنا باب المثال شيخنا، فرجعنا إلى الوسائل اليوم، الوسائل وما أدراك ما الوسائل شيخنا، ورجعنا إلى الحدائق وإلى الجواهر شيخنا، فحصنا ما وجدنا ولا رواية تخص هذا العام مثلا نعمل به، نطمئن بعودة موجود مخصص. إذن هذا هو الدليل. هذا الدليل أشكل عليه أيضا، يعني مع حسني وعلى حسني، هذا الدليل لم يسلم من الإشكالات. ليش لم يسلم شيخنا؟ أنا أقول لك ليش. قالوا أنت تقول شيخنا عندي علم إجمالي، ولأجل العلم الإجمالي وجب الفحص على المخصص، أهلا وسهلا. طيب نحن الآن نأتي لك بصورة شيخنا عن علم إجمالي، لكن الحل وما هذا يجب الفحص، كيف؟ أفرض أنا فحصت عثرت على 100 مخصص مثلا أو 200، بالنتيجة عندي قدر متيقن، قدر متيقن بالمخصص. هلا الأكثر قدر متيقن الأقل، نحو الأقل، الأكثر مشكوك فيه، يعني حتما لابد أن أصل إلى أقل شيء. طبعا هذا موجود ودائما هذا موجود. كيف؟ أنا أعطيك نظير لهذا المسألة شيخنا، ودائما عند إنسان يكون عنده قدر متيقن من حيث الأقل. مثلا تقول لي والله شيخنا أنا علي فرائض قضاء، أو حتما علي، يقول شيخنا أكيد عندي حتما كم، والله ما أدري شيخنا، 20 فريضة 30 40 50 60 100 200 طيب أقول له قدر متيقن منها يعني تحلف يمين أنه حتما عليك من 5 يقول أكيد أكثر من 5 شيخنا 10 يقول أيضا 10 أكيد وصلت معه إلى 20 أكيد 25 ما أدري شيء أنا ممكن 25 ممكن أسحبت من 20 أكيد فالقدر المتيقن يصبح 20 دائما هكذا تقول فلان له في ذمة دين والله من 5 سنوات كذا استلمت من عنده كنت أذهب إلى الدكان ما أدري كم هذا المقدار هو 300 دولار 400 500 600 وصل للألف يقول حتما ليس أكثر من ألف هذا من حيث الأكبر من حيث القلة يقول الله ما أدري شيخنا أقول حتما له في ذمتك 50 يقول أكيد 50 شيخنا 100 يقول أكيد 100 200 أكيد 200 250 أقول الله ما أدري شيخنا ممكن 250 أما 200 حتما 250 ممكن 300 ممكن وهكذا إذا القدر المتسق من حيث الأقل حتما موجود في كل قضية إنسان شك فيها بين الأقل والأكثر كل قضية إنسان يشك فيها بين الأقل والأكثر حتما هناك قدر متيقن من حيث الأقل طيب وهكذا مثلا في الخمس شيخنا أنا قلت لك هناك نظائر كثيرة في الخمس والله شيخنا أنا إلى الآن ما خمست بخير إن شاء الله طيب شو وماذا تريد قال أنا أريد تدريب يعني الموت قريب من الإنسان شيخنا والإنسان ما يعرف أجله وأنا أريد أن أخلص ذمتي قبل أن أودع بارك الله فيك هذا كلام لطيف وجميل صعبا أهلا وسهلا ماذا حاسب كم أكلفت من الأموال لتعلق بها الخمس هو مثلا كبير وعنده مال كثير قال والله شيء أنا ما أدري يعني مقدار 1000 دولار يقول لا أكيد أكثر شيء 2000 3000 أصل إلى عدد مثلا 20000 بعد العشر يقول ما أدري شيء هذا أكثر من ذلك يعني قدر متيقن هذا اسمه قدر متيقن بحد الأقل وهكذا فدائما بين الأقل والأكثر فيه قدر متيقن وبناء عليه بناء عليه هنا أنا فحصت في الروايات عثرت على 100 مخصص عثرت على 100 مخصص هنا في هذه لما عثرت على 100 مخصص أشك في بقاء مخصص آخر بعد العثور على هذه 100 شككت قدر متيقن عندي 100 أشك في الباقي ممكن وممكن بالنتيجة هنا العلم الإجمالي انحل انحل العلم الإجمالي شيخنا باليقين بالمئة والشك في الأكثر انحل العلم الإجمالي وبناء عليه لما انحل العلم الإجمالي المفروض ماذا المفروض بعد لا يجب الفحص مشك بدوي في الباقي لا يجب الفحص ولكن مع هذا العلماء ماذا قالوا يجب الفحص طالما تحت المخالف يجب الفحص قالوا يعني مع انحلاله مو اذا كانت العلة هي العلم الاجمالي انحل العلم الاجمالي منحل بالعطور على قدر المتيقن والشك في الباقي وصل دائما شيئا الاقل والاكثر العلم الاجمالي منحل فيه يقول انا فلان له في ذمتي اما 300 دولار او 400 وأقول الحل العلم الإجمالي 300 قدر متيقن ويشك في الباقي هو الباقي على كل حال فهذا الدليل لو كان صحيحا سليما ليش وجب الفحص بعد الانحلال الميرزا النائن رحمه الله يقول أنا يعز علي أن أرى هذه الإشكالات على الشيخ الأنصار وكذا ولا أدافع لا قال العلم الإجمالي هو السبب في وجوب الفحص هو السبب. ولكن العلم الإجمالي لم ينحل، أنت قلت من حل العلم الإجمالي ولما انحل وما هذا وجب الفحص، فقلتم لو كان العلم الإجمالي هو السبب العليل لما وجب الفحص، قال لا هو السبب ولكن لم ينحل. كيف لم ينحل؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.